بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري.
نعم، غيره
شيخ، في آية الأعراف، في سورة الأعراف آية الفطرة، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم، الآية فيها أن الله تبارك وتعالى يؤاخذ أو يسأل كل بني آدم يوم القيامة عندما يشركون بالله تبارك وتعالى شركا، إذ أن الله تبارك وتعالى جعل فيهم الفطرة بل وأشهدهم على أنفسهم. هل في الآية دليل على أن الله تبارك وتعالى يحاسب الذي يشرك به من غير إرسال رسول بدليل آية الفطرة وأخذه العهد؟
البتة لا يوجد في الآية دليل لذلك إطلاقا، وإنما فيه أن حجة الله عز وجل قائمة على عباده من جهة الفطرة أولا، لكن ليس في الآية أنه يؤاخذهم بناء على هذه الحجة فقط، للأدلة المعروفة التي منها قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وحديث الأربعة الذين يدافعون عن أنفسهم كالذي مات في الفترة ولم تبلغه دعوة نبي، وكالذي أصابه الخرف أو المجنون ونحو ذلك. فهذه الأدلة هي التي يعني توجب المؤاخذة والمحاسبة يوم القيامة، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. أما الآية التي ذكرتها والتي تتحدث عن خلق الأرواح في عالم الذر، فهذه لا تفيد المحاسبة والمؤاخذة قبل قيام الحجة.
يعني قوله أن تقول يوم القيامة إنكم هذا غافلون، أو تقول إنما أشرك آباؤنا.
أي نعم، لأنه ليس في الآية إلا هذه الحجة الفطرية من الله عز وجل، وهذه الآية تلتئم مع الحديث الصحيح، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: كل مولود أو ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فهذه الفطرة هي حجة الله عز وجل من ذاك العالم، لكن هذه لا تعني أنه يعذب على أساسها.
بعض العلماء يذكرون أيضا، يضيفون إلى يعني الكلام الذي ذكرته أحاديث قوله صلى الله عليه وسلم في أبيه، يعني أبي وأبوك في النار، واستأذنت ربي لأمي أن أستغفر لها فلم يأذن لي، ويضاف إلى ذلك قوله تعالى: وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. وعليكم السلام.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مع أن الله تبارك وتعالى يقول: لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون، أو ما أتاهم النذير، الآية الأخرى. ففي الآية ظاهرا أن قريش لم يأتهم نذير، وفي نفس الوقت أن الله تبارك وتعالى جعلهم في النار، جعل بعضهم أو الآيات الأدلة، وكذلك يعني عمرو بن لحي بن يعني الذي يعني نعم. فما قولك يا شيخ في
يعني بارك الله فيك، مشان توضيح الموضوع أو توضيح السؤال للحاضرين أولا ثم لي ربما ثانيا، نرجو تلخيص السؤال.
نعم.
ما هو السؤال؟
السؤال أليس في آية الفطرة في الأعراف التي هي آية العهد وإذا أخذ ربك من بني آدم؟
هذا انتهينا منه، لكن نعم. ما بعد الذي ذكرته؟
نعم.
في
الذي ذكرته بعد ذلك.
نعم.
أقول يعني الذين يقولون
في كرسي.
الذين يقولون بأن الله تبارك وتعالى يحاسب يوم القيامة المشركين وإن لم يأتهم رسول، استدلوا بالأحاديث في قوله صلى الله عليه وسلم أبي وأبوك في النار، وحديث أمه، وكذلك عمرو بن لحي، مع أنه القرآن يثبت أن قريش ما أتهم من نذير. فأليس في هذا دليل على القول الأول الذي هو أن الله تبارك وتعالى يعذب المشرك يوم القيامة مع عدم إرسال الرسول، وأن آيات إرسال الرسول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا قالوا بتخصيصها في غير المشرك؟ نعم هذا
ما هو المخصص في رأيهم؟
الجمع، يعني على أساس أن التعارض، هذا التعارض بعد أثبتوا التعارض، يعني قال هناك تعارض بين ذين الدليلين. نعم. فإذاك الجمع بين النصين يعني هو المقدم.
وهذا التعارض يعني واضح لديك؟
التعارض هذا يعني قائم عندي.
قائم عندك؟
نعم.
طيب، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فسروه قلت بماذا؟
بغير الشراك بالله تبارك وتعالى، يعني وهو أنه الله تبارك وتعالى فرض على الناس يعني أشياء كثيرة غير التوحيد نفسه. فالشريعة هي التي جاءت لتعلم الناس وتبين الناس ما أمروا به من الواجبات الشرعية، فمن لم يفعل تلك الواجبات لأن الرسول لم يأته فلا يحاسب يوم القيامة إن لم يشرك بالله تبارك وتعالى.
أنا أرى أن الأدلة التي تمسك بها في تخصيص عموم آية وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ليست صريحة الدلالة لتنهض وتقوم على تخصيص الآية وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ويؤكد هذا أمران اثنان. الأمر الأول أن الآية كما تعلم دائما من أصول وقواعد الشريعة أن السنة توضح القرآن وتبين القرآن، فتعلم من قول الرسول صلى الله عليه وسلم أن تخصيص الآية بما ذكرت أمر غير مسلم به، أقل ما يقال إن لم نقل إنه باطل، ذلك لقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ما من رجل من هذه الأمة من يهودي أو نصراني يسمع به ثم لا يؤمن به إلا دخل النار، يسمع به ثم لا يؤمن به دخل النار. فإذا الآية يجب أن تظل على عمومها بدليل هذا الحديث الذي يؤكد المعنى الذي رفع من الآية بزعم أن تلك الأدلة هي التي تقيدها أو تخصصها. فهذا الحديث الصحيح، ولعلي ذكرت أنه في صحيح مسلم فضلا عن غيره، يؤكد بقاء الآية على عمومها وعلى شمولها. ثم الاستدلال بآية لتنذر قوما إلى آخرها استدلال خطأ واضح جدا، وإلا كان كل مسلم اليوم يصدق فيه أو عليه أنه ما أنذره. ما جاءنا نحن من نذير على المفهوم الذي ذكرته آنفا، فنحن ما جاءنا من نذير، لكن نحن جاءنا أو جاءتنا دعوة النذير. فالآية ما تعني الشخص فقط كما تعني دعوته، فالشخص بالنسبة للدعوة هو كالوسيلة مع الغاية، والغاية هو الدعوة. فإذا بلغت الدعوة شخصا ما أو شعبا ما أو أمة ما فقد أقيمت الحجة، سواء كان هذا البلوغ مباشرة من الرسول عليه السلام إلى قومه أو بواسطة أصحابه أو من يأتون من بعدهم، المهم بلوغ الدعوة. وعلى هذا نحن نقول إن الأحاديث الآية بأن الإنذار المذكور فيها لا يعني الإنذار المباشر من النذير فقط، وإنما يعني وصول النذارة، فسواء كان بالواسطة أو بدون واسطة. وحينئذ تسلم لنا الأحاديث الكثيرة التي يمكن أن نقول عنها بأنها متواترة المعنى، حيث أنها كلها تجتمع على أن الذين ماتوا قبل بعثة الرسول عليه السلام وأخبر الرسول عليه السلام إنهم يعذبون، أنهم يعذبون وقد بلغتهم الدعوة، وليست الدعوة التي بلغتهم إلا هي دعوة أبينا إبراهيم وإسماعيل الذين قاموا ببناء الكعبة وتوارثوا الطواف أو الحج إلى بيت الله الحرام من أبيهم إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام. فحينما يأتي حديث كحديث أنت إن أبي وأباك في النار، أو الحديث الثاني الذي ذكرته استأذنت ربي، والحديث الثالث كلما مررت بقبر مشرك فبشره بالنار، والحديث الرابع الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فجحشت به الدابة وإذا به يرى قبرين فسأل عنهما، قالوا مات في الجاهلية، فقال عليه السلام لولا أن تدافنوا لأسمعتكم عذاب القبر. يشير بهذا الحديث إلى أن الدابة حينما شمست سمعت عذاب المعذبين في القبر، فإذا هدوم ماتوا في الجاهلية ومع ذلك يعذبون. فلا يمكن أن تفسر هذه الأحاديث وهي كما قلت آنفا تعطينا معنى متواترا، وهي أن الذين ماتوا في الجاهلية وأخبر الرسول بأنهم يعذبون، ونعلم بالضرورة أنهم ما جاءهم من نذير بالمعنى الضيق الأول، لكن نعلم أنهم جاءهم النذير بالمعنى الواسع، أي جاءتهم الدعوة، دعوة توحيد، دعوة إبراهيم عليه السلام وإسماعيل، فأقيمت الحجة عليهم ولذلك فهم يعذبون. إذن الآية وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا هي على عمومها ومؤيدة بالنص الصريح، ما من رجل من هذه الأمة من يهودي أو نصراني يسمع به ثم لا يؤمن به إلا دخل النار، والأحاديث الأخرى التي ذكرناها كلها تلتئم وتضطرنا اضطرارا علميا أن نقول بأن الآية على عمومها، وأنه ليس المقصود كما هو المتبادر من لفظ الآية ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا دون التوحيد، هذا لا يتبادر. مع ذلك فالحديث يؤيد عموم وشمول الآية والأحاديث الأخرى. ولذلك فهنا فيما أعتقد من كتب التوحيد لا أحد يقول بتخصيص الآية في معالم من أهل السنة والجماعة وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا أن والله هذا خاص بالأحكام دون التوحيد. أنا الذي أعرفه من قديم أن المعتزلة وهم المعروفون بأنهم يقدمون حكم عقلهم على حكم كتاب ربهم وسنة نبيهم، بمعنى أنهم يسلطون عقولهم على نصوص الكتاب والسنة ويفسرونها بأهوائهم. فهؤلاء هم الذين يقولون المقصود بالرسول هو العقل، ويعودون بهذا التفسير إلى الفطرة. أما أن يقول أحد فيما علمته من أهل العلم أن الآية مخصصة فهذا لا أعرفه، ولا أستبعد أن يكون مثل هذا التخصيص لأنه أقرب ممن يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، أي عقلا، مع العلم أن العقول متفاوتة أشد التفاوت. أظن أنني أتيت بالإجابة عن سؤالك إن شاء الله.
إن شاء الله تعالى. ولو يعني شيخ يعني الاعتراض اللي يرد عندي في بعض جوانب جوابك في مسألة الآية اللي تنذر قوما ما أتاهم من نذير، واعتراضك على أنه إحنا ما أتانا نذير، يعني نقول إحنا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فيعني النذير قائم بأننا أمته، يعني أننا منسوبون إلى أمته، فبالتالي نحن منذورون. وكذلك يعني أن ظاهر الآية يعني ما أتاهم من نذير يعني بمعنى أنهم غير منذورين، يعني هذا ظاهرها والله أعلم، يعني مو بمعنى، يعني أقصد التفريق بين المعنى الواسع للإنذار مثل ما ذكرت، يعني ما لا أرى دليله بشكل ظاهر والله أعلم.
طيب يعني نحن الآن دخلنا في تخصيص جديد، يعني نحن أيضا ما يشملنا الآية وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، أي اليوم لا يوجد أهل فترة في رأيك؟
يعني الذين لم يصلهم
ما يحتاج إلى تفسير، أهل فترة هم الذين لم تبلغهم الدعوة.
نعم.
لا يوجد اليوم؟
ممكن أن يكونوا موجودين في مجاهل أفريقيا أو في...
عفوا خلي جوابك مختصر وبلاش تقول ولا مؤاخذة ممكن، لأنه كل لفظة ممكن تقابل بعكسها، أي يمكن هكذا ويمكن هكذا، وهذا ليس جوابا، لكني أريد أن تكون معي واضحا كما كنت معك. هل معنى تخصيصك الجديد للآية وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، أي هذه الآية لا يدخل فيها أمة الرسول عليه السلام، وينتج من وراء ذلك أنه في مجاهيل أفريقيا كما قلت ناس لم تبلغهم دعوة الرسول، ربما ما سمعوا باسم محمد، ربما ما سمعوا باسم الإسلام، فهؤلاء يعني يعذبون يوم القيامة بناء على هذا التخصيص الجديد لأننا نحن أتباع محمد عليه السلام؟
أقول شيخ أنه إحنا أتباع محمد فمنذورين، فذلك يعني إذا
أرجوك ما تعيد الكلام السابق لأنه مفهوم واضح وبلسان عربي مبين، لكن أنا أريد جواب عما سألته.
لم أفهم سؤالك.
هذا هو الجواب. هذا هو الجواب. اليوم يوجد أهل فترة أم لا؟ لم تبلغهم دعوة الرسول؟ يوجد أم لا؟
لا.
كيف لا يا شيخ الله يهديك؟ كيف لا؟
لأن وسائل الإعلام
أين ذهب بالذين في مجاهيل أفريقيا؟
قلت يمكن.
قلت يمكن.
يعني يمكن أن يكون.
يعني أقول في الغالب يعني أكثر الناس هم بالغتهم الدعوة.
يا شيخ الله يهديك، قلت لك كن واضحا معي. تقول أكثر الناس، وأنا أقول لإخواننا الذي من الله بهم علينا، يا إخواننا خذوها قاعدة، أي سؤال يجاب عليه بجواب يضطر السائل أن يعيد السؤال بطريقة أخرى، يعني يضطر أن يتفلسف على من؟ على المجيب. لكن المسؤولية على من؟ على المجيب، على قاعدة. قال الحائط للوتد لما تشقني؟ قال سل من يدقني. فأنت بتقول أكثر، طيب والأقل؟ السؤال الثاني الآن، والأقل إيش هم؟
يعني ما أتهم النذير.
إذن قلها من قبل.
نعم.
قلها من قبل، بارك الله فيك.
نعم.
لأنه ليس موضوعنا الآن أكثر وأقل، هل هناك ناس لم تبلغهم الدعوة أم لا؟
نعم فيه.
طيب بارك الله فيك، هذا هو. طيب هؤلاء تشملهم الآية وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا أم لا؟
تشملهم.
يشملهم الحديث ما من رجل من هذه الأمة من يهودي أو نصراني يسمع بي ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. طيب إذن لم يبقى لنا نحن معشر أمة محمد عليه السلام خصوصية في هذا المجال، نحن ومن قبلنا يدخلون جميعا تحت عموم قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. لذلك الإنذار المذكور في الآية لا بد من فهمه بالدائرة الواسعة التي شرحتها آنفا، أي لا بد أن يكون إما مباشرة أو بتبليغ الدعوة. مثلا لنعود إلى موسى وعيسى عليهم السلام، إذا أحد الحواريين سمع دعوة التوحيد من عيسى عليه السلام ونقلها إلى ولده، إلى صديقه، إلى قريبه، إلى آخره، قامت الحجة عليه أم لا؟
نعم.
طيب بالواسطة ولا مباشرة؟
بالواسطة.
إذن لابد بارك الله فيك من أن نلاحظ هذا المعنى الواسع، وإلا ضللنا ضلالا بعيدا عن الحقيقة. وبذلك أظن يتم الجواب إن شاء الله.
طيب بالنسبة للآية لتنذر قوم ما أتاهم من قبلك من نذير، من نذير يعني
أي نذير؟
عام. أيوة.
أي نذير؟
يعني ممكن نقول أيضا ما بلغتهم دعوة إبراهيم، لأنه أيضا من نذير عموم صيغ يعني صور النذارة، يعني النذير اللي هو الرسول أو أي نذير، يعني الدعوة نفسها.
لا هنا هنا قد يقال، وإن كنت أنا لا أتبنى هذا، أنه قد يقال ما من نبي إلا بعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة، فالعرب جاءهم نذير منهم إسماعيل عليه السلام، اليهود جاءهم موسى، جاءهم عيسى إلى آخره. فهنا في مجال أن يجاب من نذير منهم، وإن كنت أنا لا أتقيد بهذا، لكن أقول هذا من باب الاحتياط.
شيخنا في هذا يعني أنا قصدي أنه النذير العرب اللي هو قوم الرسول العرب هو إبراهيم وإسماعيل.
نعم.
لكن من نذير صورة النذارة،
يعني كأنك تريد أن تقول يعني مش نذير بمعنى نبي.
أيوة يعني من يحمل الدعوة كما هم حمل الدعوة.
لا وضح قلبك.
أيوة.
يعني تقصد نذير هو لا يريد أن يفسر نذير بمعنى نبي. وهذا يمكن أن يقال، هذا يمكن أن يقال. ما جاء الوقت أظن. بسم الله.
شيخنا
تفضل.
يعني هو الكلام ذكرتموه من قبل لكن لعله في إيضاح فقط، وهو أنه تأكيد للمعنى الذي ذكرته شيخنا، أن هناك في من أهل الجاهلية من أثبت لهم النبي عليه الصلاة والسلام النار، وهناك من أثبت لهم الجنة، زيد بن عمرو بن نفيل وغيره وغيراته. فلو كانوا ممن لم يأتهم نذير لا بنذارته ولا بشخصه لكانوا ممن يسألون يوم القيامة، فدل ذلك على حصول النذارة لهم. والله تعالى أعلم.
هذا الجواب على كلامي أنا إشكالا اللي وضعته أخيرا، هذا جوابه. يعني
لا، هنا ما في شيء زائد.
أنا قلت ابتداء أنه ما في شيء زائد،
لكن هنا يفهم في شيء زيادة،
وهذا رد عليه.
هذا رد عليه لأنه شيخنا هو اعتبر ما أتاهم من نذير ليس فقط نبي، حتى مبلغ للدعوة، فيريد أن يثبت بالإشكال تبعه إشكال أخينا في البراء، فجاءت هذه الكلمة اللي هي منكم يعني، ولكن توضيح قاضي عن الإشكال، ليس كذلك؟
هو إشكالنا عرف جوابه المقابل، بس قلت يعني يمكن أخ أبو البراء مع كذلك الأشياء ينساها.
شيء سؤال آخر متعلق يعني بالموضوع ككل، بس يعني في مجال
هل هناك فرق في الشريعة في مسألة الإنذار أو قيام الحجة بين قيام الحجة وفهمها حتى تكون يعني سبب من أسباب الحجة، يعني حجة الله تبارك وتعالى على عباده؟
هل تقصد فهمها أم إفهامها؟
لا، فهمها يعني بالنسبة فهمها. نعم
طبعا في فرق، فلو كان رجلا مجنونا، نعم، أو كان رجلا أعجميا لا يفقه اللغة العربية أو نعم. أو احتمالات كثيرة ربما نضطر إلى أن نذكر شيئا منها أو لا، هل تكون حجة قائمة؟
لا طبعا، إذا ما
طبعا لا. جوابي هذا على سؤالك هذا يذكرني بمناقشة جرت في مجلس لأول مرة حينما انتدبت لتدريس الجامعة الإسلامية، وقبل أن تفتتح أبواب الدراسة اجتمعنا في مجلس في سهرة مع بعض أهل العلم والفضل، فأثير هذا الموضوع، فقال بعضهم بأن دعوة الإسلام الآن بلغت كل بلاد الدنيا، وأتبع كلامه بقول هي القرآن والحمد لله يذاع من كل بلاد الإسلامية إلى كل أقطار الدنيا. فأنا أجبت بما خلاصته: يا أستاذ، أنت تقول القرآن وأنا أقول معك كما قلت، لكن العرب كشعب أو كأمة فيهم الآن لا يفهم القرآن، فكيف تريد من الأعاجم الألمان والبريطان والأمريكان أن يفهموا القرآن بلغة القرآن وغير مترجم إلى لغتهم على الأقل؟ كيف تقوم الحجة على هؤلاء بأن يسمعوا القرآن يتلى بلغة القرآن؟ هذا لا يعني أنه أقيمت الحجة عليهم. ولذلك فأنا أقول لابد من أن يفهم الذي بلغته الحجة أن يفهمها. وأنا أضيف شيئا آخر: ليس كل من ينقل الحجة يحسن نقلها، قد يكون الذي نقلت إليه الحجة يفهمها، لكن قد يكون الناقل لم يحسن نقلها. ولذلك فقيام الحجة على شخص ما ليس من السهل نحن أن نقول أقيمت الحجة على فلان. ولذلك أنا كثير ما أعترض على بعض أخواننا المبتدئين في طلب العلم والسالكين معنا في هذا الدرب من الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح ومتحمسين، فيقول أحدهم: أنا البارحة اجتمعت مع الشيخ فلان أو الدكتور فلاني وناقشته في مسألة الاستغاثة بغير الله أو التوسل أو ما شابه ذلك، وقلت هذا لا يجوز، هذا حرام، هذا شرك إلى آخره، وهو يصلي بنا إمام، فأنا أقمت الحج عليه، فهل تجوز صلاتي خلفه؟ أنا بقول أنت كيف تتصور أنك أقمت الحج عليه وأنت بعد لا تزال في التعبير السوري في الرقراق، يعني في الضحضاح، يعني في أول علم، فما ينبغي، ما ينبغي أن نتصور أن كل طالب علم، طالب علم يستطيع أن يقيم الحجة على المسلم الضال فضلا عن الكافر المشرك، لكن كل إنسان مكلف أن يبلغ ما يستطيع. أما هل قامت الحجة عليه أو لم تقم، هذا علمه عند ربي. ولذلك أنا ما أتصور أن كل شخص أفهم الحجة وبالتالي قامت عليه الحجة، لكن أنا أقول من علم الله عز وجل منه أنه قامت الحجة عليه وتبينت له وجحدها ولذلك أنا ما أتصور أن كل شخص أفهم الحجة وبالتالي قامت عليه الحجة، لكن أنا أقول من علم الله عز وجل منه أنه قامت الحجة عليه وتبينت له وجحدها فهو الذي يحكم عليه بالنار يوم القيامة. ولذلك كما تعلمون جميعا أن الكفر مشتق من معنى التغطية، فيعني حينما نقول فلان كافر يعني تبين له الحق ثم حاد عنه. ولذلك قال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، فأي كافر بلغته حجة الله عز وجل وفهمها جيدا ثم جحد فهذا الذي يعذب. ولذلك ربنا عز وجل وصف بعض أهل الكتاب بقوله ويعني نبيه عليه السلام يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، فهم يعرفون أن محمد عليه السلام رسول وصادق ومبعوث إلى الناس كافة وليس إلى العرب فقط كما قالت بعض الطوائف من اليهود، لا يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، لكن مع ذلك تعصبوا لمن كانوا ينتظرونه أن يبعث منهم وفيهم. هذا هو الذي أعتقده بالنسبة لسؤالك المذكور آنفا.
شيخ يعني في آيات من القرآن تبين أن الله تبارك وتعالى يجعل بين الكافرين والقرآن حجاب ولا يفقهون ما يقوله تبارك وتعالى، كما قال تعالى يعني وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك. يعني فهنا هل أن الإعراض يعني عندما يكون الإعراض عن سماع الدين وفهمه وفهم الحجة، الإعراض عندما يكون سبب عن عدم فهمه للحجة، فبالتالي تكون الحجة قائمة في مثل هذه الأدلة وإن لم يفهمها، لكن قيام الحجة هنا بسبب الإعراض.
أولا هذا الجعل هو جعل شرعي وليس كونيا، لعل هذا التفريق واضح عندك. يعني هذا الجعل سببه هو كفر هذا الإنسان وسعيه إلى الكفر وعدم فتح قلبه للحق فيما إذا جاءه. وأضرب الآن أنا لك مثلا بعد ذلك التفصيل الذي ذكرته آنفا،
أن المفروض أن المنذر أو المبلغ أن تقوم الحج عليه فيما إذا فهمها. نحن لماذا قلنا هذا؟ لأننا أمة خاتم الأنبياء والرسل، فليس بعده من رسول. إذن فمن الذي سيبلغ الدعوة؟ هم أتباع هذا الرسول. أتباع هذا الرسول كما شرحنا آنفا فيهم طلبة علم ومبتدئين وإلى آخره. الآن سؤالك السابق أصوره بصورة ضيقة جدا، هل يمكن أن نتصور رسولا، بل أن نتصور نبيا بلغ قومه شريعة الله عز وجل، وكما قال عز وجل: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، مع ذلك نتصور إنسانا عاديا ولم يفهم الحجة من ذاك النبي؟ هل يمكن هذا؟
لا.
إذن حجة الله بطبيعتها أن تكون قائمة على كل إنسان، لكني أنا وضعت قيدا، إنسان طبيعي، أعني غير مصاب بآفة من آفات الجنون أو الغيبوبة عن الفهم وإلى آخره. فأي قوم وأي فرد سليم الفهم والعقل قامت حجة الله عليه لا شك أنه فهمها، لكننا نحن الآن لا نستطيع أن نقول إننا بمنزلة الرسول بل النبي، في أننا نحسن إقامة الحجة على أي طائفة أو جماعة أو فرد. فمن هنا إذن نحن لا نستطيع أن نتصور كما قلت آنفا أن حجة الله قامت على كل من نقلت إليه الحجة، لاحتمال أن النقل لم يكن سليما، كان ناقصا. والأمثلة الآن كثيرة وكثيرة جدا. الآن أظن كل أخواننا الحاضرين يعلمون أن هناك جماعات منحرفة عن الإسلام كلا أو بعضا أو جزءا، يدعون إلى الإسلام بنشاط حتى يدخل اليهود والنصارى في إسلامهم، ولا أقول في الإسلام، كالقاديانية مثلا. فهؤلاء يبلغونهم الإسلام بمفهومهم المنحرف عن الإسلام الصحيح، فهم مثلا يبلغونهم أن الرسول عليه السلام ليس خاتم الأنبياء بالمعنى المفهوم عند أهل السنة، وإنما هو بمعنى مفهوم عند القاديانية. خاتم الأنبياء يعني زينة الأنبياء، أما في أنبياء بعد الرسول عليه السلام، وقد جاء أحدهم زعموا وهو ميرزا غلام أحمد القادياني، وسيأتي آخرون أيضا في زعمهم. فهذا النصراني الذي أسلم وهو يحمل في هذه العقيدة، هذا ليس مسلما بالمعنى الصحيح، لأن الحجة لم تقدم إليه بالمفهوم الصحيح، لمثل قوله تعالى: ولكن رسول الله وخاتم النبيين، والحديث المتواتر أيضا معناه: ولكن لا نبي بعدي. كذلك هم مثلا ينكرون كثيرا من الأخبار الغيبية، كمثل مثلا الجن كخلق من خلق الله كالملائكة، فهم ينكرون أن يكون هناك يعني ناس خلق من خلق الله مكلفون كالإنس بالطاعة ومنهيون عن المعصية، هم الجن، لا ينكرون هذه الحقائق كلها. لكن هؤلاء يدعون الإسلام، يدعون شهادة لا إله إلا الله رسول الله، يؤمنون بالأركان الإسلام الخمسة وإلى آخره، لكن إسلامهم ليس صحيحا. فإذا أولئك الذين يدعون من قبل القديانيين لم تقم حجة الله عليهم بالإسلام الصحيح، ولذلك أنا ما أتصور هؤلاء يوم القيامة يقال لهم لما قلتم بأنه هناك أنبياء بعدي والقرآن يقول كذا، لأنهم أعاجم لا يفهمون القرآن وترجم لهم القرآن بمعنى خطأ وهكذا.
تفضل.
عفوا شيخنا، بس بالنسبة للرقية من الجن، عملية الرقية من الجن، في حديث للرسول عليه الصلاة والسلام في عملية الرقية أنه رقى أعرابي، وما هي الآيات اللي يرقى فيها الإنسان؟
أما أن النبي صلى الله عليه وسلم رقى، هذا صحيح، رقى بآيات من القرآن، أما ما هي الرقية فلم نقف على نص للرقية التي رقى الرسول عليه السلام بها، ولكن القرآن كما وصفه الله عز وجل في القرآن نفسه هو الشفاء لما في الصدور، فأي شيء وبخاصة مما هو معروف بأن النبي صلى الله عليه وسلم رقى أو رقي به مثل المعوذتين قل هو الله أحد قل يا الكافرون، فهذه معوذات معروفة، فبها يرقي الراقي وبغيرها من الآيات الكريمة التي لها صلة بالاستعانة بالله عز وجل على إخراج ذلك الجن من الإنس المصروع. إذن باختصار صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ على بعض الناس واستخرج الجن منه، أما ما هو الذي قرأ ورقى به فالله أعلم، لكن معلوم في السنة الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سحره لبيد اليهودي وبقي في فراشه شهورا مريضا حتى جاءه في مرضه شخصان، ولنقل بصراحة الواقعة ملكان، أحدهما عند رأسه والآخر عند رجليه، فقال أحدهما وهما يسمعان النبي صلى الله عليه وسلم وهو في فراشه، قال أحدهما للآخر ما بالرجل؟ قال مطبوب أي مسحور. قال من طبه؟ من سحره؟ قال لبيد هذا اليهودي. بما سحره؟ بمشط ومشاطة في بئر، أظن جاء ذكرها في الحديث وأنا أنسيته. فالمقصود أنه عليه السلام استيقظ أو فهم هذه المخاطبة التي جرت بين الملكين، فقال لعائشة هل علمت بأن الله عز وجل أرسل إلي ملكين، وذكر القصة هذه، فأمر عليا بأن يذهب إلى تلك البئر فاستخرج شيء ملفوف بشعر للرسول عليه السلام ومشط، فمجرد ما فك هذا وكان الرسول عليه السلام قرأ على نفسه المعوذات التي ذكرناها آنفا، وإذا هو عليه السلام كأنما نشط من عقال، فك عنه بهذه المعوذات زائد بفك السحر. فالمعوذات هذه الشاهد منها أنها معروفة أنها خير ما يرقى به المريض، كذلك الفاتحة، وفي ذلك قصة معروفة في صحيح البخاري. هذا جواب ما سألته.
أنت حكيت الرسول عليه الصلاة والسلام قرأ على نفسه المعوذات، يعني نستطيع أن نقول أنه رقى نفسه؟
إيه نستطيع.
طيب السبعين ألف اللي يدخلون الجنة الذين لا يرقون ولا يسترقون على ربهم ولا يكتبون،
أنا في وهم،
نعم
في وهم في الرواية، وهذا يعني أمر يجب التنبيه عليه، الحديث في الصحيحين بلفظ هم الذين لا يسترقون ولا يكتبون وليس فيهما ولا يرقون، لا يسترقون. أما رواية لا يرقون ولا يسترقون فهذه رواية تفرد بها مسلم في إحدى روايتيه. مسلم شارك الإمام البخاري في رواية وفارقه في رواية، شاركه في الرواية الصحيحة المحفوظة، وهي قوله عليه الصلاة والسلام هم الذين لا يسترقون ولا يكتبون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فارق مسلم البخاري في رواية أخرى في صحيح مسلم فزاد فيها وقال هم الذين لا يرقون ولا يسترقون. فزيادة لا يرقون في الاصطلاح الحديثي زيادة شاذة. الحديث الشاذ في تعريفهم هو الراوي الثقة يأتي بزيادة في متن ما أو في سند ما، وبحثنا الآن في المتن، يأتي بزيادة في متن يخالف الثقات، وهنا تكون هذه زيادة ضعيفة مرفوضة. ويفرقون بين الحديث الشاذ وبين الحديث المنكر، وهذا كله اصطلاح بين أهل الاختصاص بهذا العلم وهم علماء الحديث جزاهم الله خيرا. إذا كان الذي خالف الثقات ثقة فحديثه شاذ، وإذا كان الذي خالف الثقات ضعيفا فحديثه منكر، لكن في النتيجة كلاهما ضعيف. فواقع هذه الزيادة لا يرقون أنه تفرد به ثقة، وهو بالضبط حافظ من حفاظ الحديث ومن شيوخ الشيخين، واسمه سعيد بن منصور، وله كتاب يعرف بالسنن، وهو كتاب مفقود منذ القديم، لكن منذ 10 سنين تقريبا طبع منه جزءان. فهذا الرجل سعيد بن منصور تفرد برواية لا يرقون عن سائر الثقات الذين اشتركوا في رواية الحديث دون هذه الزيادة، هذا من جهة. والحديث في الصحيحين المحفوظ منه وغير المحفوظ أي الشاذ هو من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهم، وجاء الحديث في خارج الصحيحين وبالضبط في مستدرك الإمام أبي عبد الله الحاكم النيسابوري، رواه بالسند القوي عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه كما رواه ابن عباس في رواية الشيخين أي بدون زيادة شاذة، فهذا أكد أيضا الشذوذ. ثم يزداد تأكيدا على تأكيد أن كلمة لا يرقون تعطل أحاديث كثيرة وكثيرة جدا صريحة في الحض على تعاطي الإرقاء للآخرين، من ذلك ما رواه مسلم نفسه في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. قال هذا بمناسبة الرقية. هناك حديث آخر وله صلة وثقة بما نحن فيه، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل يوما على زوجته فاطمة حفصة رضي الله عنها، ف فوجد عندها امرأة فقال لها: ألا تعلمينها الكتابة كما علمتيها رقية النملة؟ كما علمتيها رقية النملة. فهذا في حظ أن يتعلم المسلم الرقية لينفع أخاه المسلم. ولذلك جاءت أحاديث أخرى كما أشرت آنفا فيها الأمر بالإرقاء، من ذلك مثلا أنه عليه الصلاة والسلام رأى أظن في وجه امرأة أو شخص لا أذكر الآن علامات مرض، فقال: أرقوها، أمر بالإلقاء. ولذلك فلابد هنا من شيئين اثنين، ألا وهما التفريق بين في الحديث بين الرواية من جهة، وشيء آخر التفريق بينهما في الدراية أي في الفقه. ففقها يستحب للمسلم أن يرقي غيره، ولكن لا يستحب للمسلم أن يطلب الرقية من غيره، جمعا بين هذه النصوص، لأن من صفات المتوكلين على الله حقا والذين يدخلون الجنة وجوههم كالقمر ليلة البدر من صفاتهم أنهم لا يسترقون. ولكن قد علمتم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أمر بالإرقاء، فإذا لابد من التفريق فقها أيضا بين الإرقاء للغير فهذا مستحب، وبين طلبك الرقية من الغير فهذا مكروه. وفي النهاية إذا ربطنا هذا البحث بسؤالك الآنف ذكره أن الرسول رقى نفسه، نعم، لكن هو ما استرقى من غيره، فإذا ما في خلاف.
كمان رواية شيخ أن عائشة رقت الرسول عليه الصلاة والسلام،
كانت ترقيه.
نعم.
أي نعم.
يعني من دون،
لكن
ما
بدون طلب.
نعم.
هو هذا السر، بدون طلب غيره.
والرواية الشاذة في صحيح مسلم.
إيش؟
الرواية الشاذة اللي فيها شاذ كلمة لا يرقون، الرواية الشاذة موجودة في الصحيح أيضا.
وقلت اشترك الإمام مسلم مع البخاري في رواية الرواية المحفوظة هم الذين لا يسترقون، وانفرد مسلم عن البخاري في رواية الرواية الشاذة فروى الحديث بلفظ لا يرقون ولا يسترقون، هذا ذكرناه.
نعم في الصحيح موجودة، يعني الشاذة موجودة في الصحيح.
وين صحيح؟
صحيح مسلم يعني.
وأنا بقول أمين الله يهديك. تفضل.
هل يجوز الرقية من شريط كاسيت؟
هل يجوز الرقية إيش؟
عن طريق شريط كاسيت.
طريق كاسيت؟
شريط
يعني كشريط يعني
ممكن سألت.
أي كاسيت يعني. هل يجوز الأذان؟ هل يجوز الإقامة؟ إن كنت في شك حتى جوابك، وإن كنت تعلم أنه لا يجوز فالجواب هو هو. لا يجوز. ولذلك أنا قلت في بعض المناسبات نظن والله أعلم إن كان الخبر صحيحا أن الإذان الموحد أحيانا على الأقل يذاع من شريط، فإن كان هذا خبرا صحيحا فأنا أقول أخشى أن يأتي يوم يصلي الناس وراء الكاسيت. تفضل.
الشيخ قراءة سورة قل هو الله واحد 10 مرات في جبنا له قصر في الجنة حديث صحيح يا شيخ؟
لا حديث ضعيف. تفضل.
شيخ بالنسبة لأسماء الاسم الأعظم لله عز وجل،
هناك كيف؟
عدة أحاديث
بالنسبة
الاسم الأعظم لله عز وجل، هناك عدة أحاديث، هل ممكن ذكر الأحاديث الصحيحة في هذا المجال؟
لا يمكن الآن، لكن يقينا اسم الله العظم هو الله، اسم الذات، لأنه قد جاء في بعض الأحاديث الصحيحة أن رجلا سمع رجلا يدعو في آخر صلاته وهو يقول: اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال عليه الصلاة والسلام، هناك حديثان بهذا المعنى، في أحدهما يقول: أدعو فقد استجيب لك، أدعو فقد سألت الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به استجاب. وفي حديث آخر يقول: لقد دعا هذا الله باسمه الأعظم. فالأحاديث كلها التي جاءت في هذا الخصوص تلتقي مع لفظة الجلالة غيره. صار الوقت، بسم الله. نعم.